السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. بدأ لي أذكر بشارة عظيمة لإخواننا الذين يسر الله لهم وزين في أنفسهم بفضل الله ملازمة الحلقات في وقت أقبل كثير من الناس الدنيا فخرجوا من المسجد لأجلها إلا ما شاء الله ممن مضطر. هنيئا مريئا لمن عبد الله بسنة مهجورة أو قليل من يفعلها كملازمة حلقات العلم، فإن أجر من لازم عبادة هجرها أكثر الناس يضاعف له الثواب أضعافا أضعافا أضعافا. عرفت ذلك أو عرفنا ذلك جميعا ينبغي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. ليس سماها النبي أيام الصبر، يعني أيام يقل فيها الناشطون للسنن الواجبة والمستحبة، الواجب مثل طلب العلم، فإنها سنة واجبة، فيكون هناك قلة معين على ذكر رب العالمين بذلك العمل الصالح. فلما يكون هناك قلة معين ومع ذلك الشخص يواظب على الدين ويتعلم معالمه وأحكامه بملازمة الحلقة، فيكون له أجر مضاعف يصل إلى 50 من الصحابة. هذه البشرى العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي، يعني وقت إدبار الناس وقلة المعين على الطاعة، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال: منا ولا منهم؟ قال: منكم يا أصحابي. أجر 50 من الصحابة، وتعرفون أجر الصحابة كبير وكبير جدا. فهنيئا لمن أحيا سنة وميتت بين الناس وليس له من طريق لإحيائها إلا ملازمة حلقات العلم والذكر. قال الله تعالى في كتابه: وبشر الصابرين. فلا شك أن الذي يصبر على مثل هذه السنن العظيمة التي كانت عند الصحابة، فإذا سألت عن عمل الصحابي في يوم وليلته، من يحفظ منكم مجمل عمل الصحابي في يومه وليلته مجملا؟ الاهتمام بالصلوات الخمس. إذا صلى الصحابي، لو كان بينكم وترون أمره، يقوم يصلي السنة الراتبة في بيته، لأن النبي يرى أن كان يذكر الصلاة في البيت خير. نعم، يعدل في أهله وتجارته فلا يظلم ولا يغش ولا يكذب، يطلب العلم. إذا سمع أن الرسول التفت للناس بيكلمهم في علم سارع وجلس وزحم المكان، يعني ما بيدخلكم الغرور، لكن أقول بارك الله لكم، يعني نحو ما تفعلون الآن. ما ترون أن المعلم بدأ الحلقة إلا تقبلون وتسمعون وتستفيدون، وهذه منقبة عظيمة في هذا الزمان، العناية بطلب العلم حقيقة. لأنه لو صحابي ما كان من أهل العلم، يعني أو ما كلهم كانوا علماء الصحابة، لو كنتم عايشين في زمنهم تشوفون هذه تصرفهم، يعني بعد موت الرسول، أيضا بعد موت الرسول يتكلم ابن عباس وصحابة أكبر منه يسمعون، أكبر منه سنة يسمعون ابن عباس، لأنهم ما يريدون التفاخر في الدنيا، يريدون يسمعون العلم حتى يدخلون الجنة، ما يبغون شيء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق العيش، فما يهتم يعني طلب العلم عند فقير عند غني، أهم شيء يدخل الجنة، ولا يرى يعني أسود أبيض لا فرق عندهم، المعول عليه التقوى، لا فرق بين أسود والأبيض ولا أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. حتى كان المبارك راح مرة، المبارك وغيره، مدينة ما عرفوه الناس وما عقد فيه حلقة علم، ما عرفونه، ما قالوا تفضل درس أو شيء. وكان في المسجد يرمق عبد أسود، سمع كلامه لقيه سلفي يعني السنة، فكان يجلس إليه، عرفه واحد قال يا إمام هذا فلان، وانت من؟ قال أنا أرجو إذا حضرت بركة الحلقة، لأنه يغفر الإنسان في الحلقة وتبدل سيئته حسنات، حتى لو كان عند 3 مسائل وأنا عندي 1,000,000 مسألة، مدام عقد حلقة خلاص أخذ قسمتي منها، ما أترك بركتها، لأنه تغفر الذنوب وتبدل السيئات إيش، فكيف أترك الحلقة؟ وين الغباء؟ يعني واحد تاجر صار يجيله من مكاسب من الله يبارك، دخل في مشروع ذكي حلال، يجيله مكاسب أرباح كل تقريبا سنة نحو 1,000,000. زملاء التجار لما يقول والله خلاص أنا تعبت، يبغى له مراجعة وتعقيب ومعقب، وتعالي معقب وروح خلاص وقفلت المشروع، كلهم ينظرون فيه نظرة أنه فيه نقص في عقله. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ فتح له باب خير، حلقات يحضرها ويجلس مع قوم حتى تطلع الشمس له 4 رقاب من إسماعيل، يقول خلاص أنا بأخذ إجازة خلاص 7 سنين وأنا أحضر. لا شك أن العقلاء يتهموه في عقله، يتهموه يقول هذا مو يعني آخرة. أعظم شيء يسهل صلاح الأمر فيها العلم، فيغلق على نفسه الباب مهما حصل، مهما حصل ما لم يكون هناك أمر ضروري أو أمر لا يمكن أن يواصل معه كقعود في مستشفى العلاج، كتمريض أم كبيرة ما يستطيع. فالحمد لله يا إخواني على يعني تفانيكم أو إقبالكم على حلقات العلم وصبركم، وهذا يعتبر في هذا الزمان الأحيط بالرجل الفتن، فيرفع نقاله مهما كان صالحا إبي معلومة إبي شيء، والفتن تأتي من كل مكان، وهو ثابت يطلب العلم ويعمل به بلا نفاق ولا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله والدار الآخرة، فحينئذ هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن كان كذلك ويريد وجه الله بهذا العمل، لا رياء ولا سمعة ولا مصلحة ولا نفعية، بل رضا رب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك حينئذ إذا قلنا أنه فيه واحد وقت الإقبال على الطلب، يعني في عهد الإمام أحمد كان يحضر الحلقات أحيانا يمكن 16,000، يعني جمهور كبير جدا يكتبون الحديث في زمن الطلب، واحد يطلب العلم في زمن الإدبار عن الطلب، واحد يطلب العلم، من أكثر أجره؟ السابق واللاحق؟ لاحق، لأنه ما في معين، سماها النبي أيام الصبر، ما عندك معين، تصل بواحد حلقة يقول الله رايح أفطر ورايح أتمشى ورايح أطلع مع عيالي، تصل بالثاني ثم تلقى نفسك واحد أو معك 2 أو 3، ما في معين، ما في معين، فسماها النبي من أيام الصبر. لا شك أجر اللاحق كما ذكرتم أكثر من السابق من جهة قلة المعين الذي يعينك على طلب العلم، فيضاعف حينئذ أجرك، كما قال النبي لما أخر عليهم صلاة العشاء مرة ذكر لهم منقبة فعلوها، بشرهم قال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة الآن إلا أنتم. إيش يريد؟ يقول باقي أهل الأرض نائمين وأنتم صبرتم حتى أديتم الصلاة في وقت الغفلة، فلكم منقبة تتفضلون بها على غيركم. فأشار النبي بهذا إلى أن عمل السنن الواجبة والمستحبة وقت إدبار الناس وقلة المعين أجرها أكثر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن بعض السلف يحب يدخل السوق، يعني لمعنى يدخل السوق أقصد يعني لحاجة لا شك، لكن من محبته لمعنى أن غالبا في السوق تكون غفلة، يحب يذكر الله في السوق ليتميز عند الله عند عن الغافلين. في السوق تنظر هذا يضحك وتنظر هذا يأكل تنظر وانت قاعد سبحان الله والحمد لله في السوق. فقالوا ليكون مثل الشجرة اليانعة الربيعية حول وحولها شجر الخريف، يعني الناس غفلة وحلف السلع الكذب ونظر في النساء المتبرجات وتفرج المرأة ومدري شلون، هو الواحد يذكر الله ويأخذ حاجته من السوق ويطلع. فكان يحب أن يذكر الله في السوق، يقول لكي أكون كالشجرة الربيعية الخضراء اليانعة بين شجر الخريف أتميز عند رب العالمين سبحانه. فهذا كله أريد أن أصل إلى فضل ما تصنعون يوم أن الناس نائمون عن طلب العلم وأنتم لطلب العلم مستيقظون، وهذا مما يحبه في العبد الحي القيوم أنه يصبر في ذاته حتى مع قلة المعين، لأنه يعبد الله لا يعبد الناس، يعبد الله لا يعبد الناس، فهذا له منقب عند الله وسيرى أثر ذلك ولو بعد حين تيسير أموره، محبة الخلق له، دعائهم له، طواعية من كان يكرهه. والله يا أخوان كانوا ناس يحقدون شخصيا علي أنا حقد عظيم، ما يتركون مكانهم كل يتكلمون علينا ويجوني خفية وأنتم لا تعلمون، يقابلوني في هذا المكان هذا بعضهم وسامحنا اختبناك كثير لأني لما كنت أسمع ما يتكلمون به واصل العلم أتوقف من علامات المرائي، أول ما يجي لها ذنب وش يسوي وما مدحون الناس توقف. فخطأ منك يا أخي توقف إذا ذمك أحد لأنك ما تعمل له، تعمل لمن؟ فواصل لا تلتفت، اكتب الأجر منه ومنه. من المعلوم أنك إذا عملت عند رجل ثري أو كنت عامل وأعطاك كل يوم 300 أخر عليك ما عاد صار يعطيك، وش بتسوي؟ المعروف هذا الإضراب، يقول ما عاد جيك ما تعطيني، صح ولا لا؟ لكن إن كان يعمل عند أبيه وأبوه يعطيه أجرة المثل وهذا يجوز، عندك 7 أولاد ولد منهم يعمل عندك في الشركة أيها الأب الغني، فأعطيت هذا 5000 أجرة مثل، ما يجي الوالد الثاني يقول أعطيني زيه؟ غلط، لأن هذا له أجرة إيش المثل. طيب توقف الأب، والنبي يقول أنت ومالك لأبيك، توقف الأب مهما كان عن إعطائه. فلو كان بارا حقيقة البر يقول أعطع والدك وإن أمرك أن تخرج من مالك فسيواصل معه العمل حتى ولو من غير راتب، وينظر العمل آخر ليقتات منه في ساعات ضيقة يقتات منه. ولكن لا شك أن له أن يقتطع من الساعات بقدر عمل آخر لا يضر نفسه به، أنه لما قال أنت مالك لأبيك قال الفقهاء لكن يبقي من ماله ما يرفع الضرر عن نفسه، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى لبس عرفي شماغي، يحتاج إلى، فلا بد حينئذ أن يكون عنده من المال ما لا يضره، ولا يأخذ والده كل ماله فيجحف به فلا يترك عنده شيء يقتات به ويلبس به ويأكل عرفا. طيب ننتقل الآن بعد هذه الفائدة العظيمة إلى دراستنا المعتادة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت من القراءة إلى قوله
وكلوا واشربوا.
نعم، قال الله تعالى وكلوا واشربوا، وين وصلنا في كلوا واشربوا؟ إلى
باقي. وقال الحافظ أبو يعلى صفحة 91.
نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف وقوله تعالى وكلوا واشربوا، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية عن يوسف، عن يوسف ابن أبي كثير عن نوح ابن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. ورواه الدارقطني في الأفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالوضع، وعلته الظاهرة الحسن البصري عنعنه عن أنس وبقية كذلك، فالحديث معلول وهو حديث إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. مناسبة إرادة ابن كثير هذا الحديث لتفسير قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والسرف يختلف عن التبذير كما قال الفقهاء، فالتبذير كثرة الإنفاق فوق الموزون أو فوق الحد لكن في الحرام، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا هنا شياطين. وأما السرف فكثرة النفقة بلا حاجة على زيادة في المباح، فحينئذ يقال فلان بذر فأكثر من شرب من شراء الخمر لأنه أخوان الشياطين، قال فلان أسرف فاشترى وراتبه 4000 حلة 3500 وأبقى معه فقط 5000 وهكذا. فهذا الفرق بين السرف وبين التبذير. وحينئذ أيهما أشد ذنبا، التبذير ولا السرف؟ التبذير، لأنه كثرة النفقة بالحرام. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. وحينئذ يكون الإسراف بحسب نفقة الشخص وحسب حاله. فرجل مثلا له مدخول 25,000 بالشهر فرضا، 25,000 يدخلهما في الشهر بفضل الله مثلا، فلا يكون كالذي لا يدخل له إلا 3,000 في الشهر. فكلاهما مثلا اشتروا عباءة للعيد، فاشترى هذا عباء للعيد ب2000 أو 1600 وهذا اشترى ب2000 أو 1600، فيكون في حق هذا سرف وفي حق هذا نعمة. إن الله إذا أحب إن الله يحب إذا أنعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه، فأنعم الله عليه بكثرة المال فاشترى شيء يناسب ماله لكي لا يظهر أنه لم يرزقه الله، فهنا نفس للأغنياء أن يظهروا التجمل المباح، وذلك حتى تكون حكمة الابتلاء، فيبتلى الناس حينئذ في باب الحسد، ويبتلون في باب الصبر والعمل بحديث انظروا في أمور دنياكم اللي هو أدنى منكم. فلو كان الإنسان ما يقدم من السنة ما يرى أثر نعمة الله عليه حينئذ كيف تظهر الحكمة؟ كيف تظهر إيش الحكمة بالابتلاء؟ نعم، بين من رزقه الله وبين من قدر عليه رزقه. وذلك قال الله تعالى في كتابه فأما من إيش أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق على رزقه يقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، لما قال الله كلا كما قال ابن القيم. فما كل ما وسعت عليه فأنا أحبه، كذا ما كل ما ضيقت عليه وأصبح مديونا وأصبح مفتقرا فأنا أبغضه، لما درع التقوى. ولكن هذا ابتلاء، فيرى الإنسان من رفعه الله في الدنيا في مادته في الدنيا، يعني أقصد من أجزل عليه بالعطاء ومنع آخرون وقدر عليه رزقه ليحصل ابتلاء. لذلك قال الله تعالى أو ذكر نبلو بعضكم ببعض أتصبرون، فذكر أنه يبلو بعضنا ببعض سبحانه وتعالى، ويرى الصابر منه صابر، يقول فلان عنده وأنا ما عندي، فلان تكلم عليه وتطاول بلسانه، فلان، فيبتل الله بعضنا ببعض يا عباد الله. فيرى من أراد وجهه ومن أراد هواه والدنيا. وذكر أنه من كان يريد العاجلة كما سمعنا في قراءة الفجر عجلنا له ما نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا معناه من قدم الدنيا التي تمنعه عن الواجب الشرعي فهنا يصلى جهنم، نعم، مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، إذن دلنا الإيمان قول وعمل وليس فقط الإيمان بالتمني، سعى لها سعيها، أظهر سعيها. مو بعض الناس تقول له يقول والله مقصرين في الله في ذات الله وهو ما يعمل، فيقول أرجو الجنة وما يعمل، فقط كلام. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس، تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما قال تغفلون تسرحون وتلعبون وترأسون وتربعون وعن دين الله معرضون، كلا، بل قال بالعمل. فيا إخواني أنصح نفسي وإياكم، إياكم والجلوس مع البطالين الذين لا هم لهم إلا الدنيا ومكاسبها، فإنك حينئذ تعدى من طباعهم السيئة، فإن الجليس يعدى بجليسه بمرض جليسه كما يعدي الصحيح الأجرب. فحب الدنيا والإقبال عليها وترك الواجبات جرب، فإذا جلست لها صاحب الجرب هذا عداك، وأصبحت أنت أيضا تزعق وتنعق بالدنيا مثله. فجالس الصالحين من السلفين أتباع السلف لا يخرجون على أمرهم ويكررون التوحيد ويهمهم أمر الدعوة، ينكرون على الخوارج ينكرون الشرك، جالس هؤلاء وصاحبهم وابتعد عن مجالس أهل الدنيا. كيف أعرف أن فلان جلستي معه ضرتني وأنه من أهل الدنيا؟ تقوم من عنده وتمتم بالعماسك في السيارة وانت تسوق فرقت مجلسه، قلبك معظم للدنيا، كيف تكتسب منها؟ وكيف ذكر لك الدرهم والدينار انه فلان اعطي فلان دخل في مشروع فلان، ولا يذكر الآخرة. فتقوم انت غير معظم الآخرة للدنيا، فستسهر الصباح والمساء لان تصبح مثل فلان وعلان ممن يحدثك عنه دائما. لذلك الامام احمد كان اذا عظم ولده الدنيا امامه وقال له انظر يا أبي فلان قد فتح عليه مشروع يعني وعنده آلاف من الدينار والدنانير، يقول يا بني ما عند الله خير، لا تعظم عن الدنيا في أنفسنا، ترى الجنة فيها ما لا عين رأت. شوف تربية الإمام أحمد، هذه التربية الصحيحة. ذاك الشيخ الذي يربي طلابه على هذا سيكون طلابه من أحسن الناس، يربيهم على الزهد في هذه الدنيا والإقبال بالقلوب على الآخرة التي هي خير وأبقى. نعم، لكن معنى الحديث صحيح، هذا الحديث مرفوع موضوع لكن معناه صحيح. ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا مرة من المرات وهو يحمل لحما، وكان عمر شديد الملاحظة لأمر الشريعة، نعم شديد الملاحظة، قال ايش تحمل شايف شايل يعني قال هذا
لا وزر ما فيها كياس يعني شايل إيه لا تقيس الزمان شايل يعني في يدي خرقة أو شيء قال إيش هذا قال هذا لحم طيب إيش قصته معك هذا قال لك قرمت نفسي على اللحم رحت اشتريته أنكر قال يعني معناها أن كل ما قرمت نفسك واشتهيت شيء رحت اشتريته هذا سرب امنع نفسك فربى على هذا فأعجبني بعض الطلاب في هذه الحلقة من قصة قصة لي بعد أن سمع التأصيل هذا في السرف اللي يشتري الإنسان كل ما يشتهي والزهد والله ذكر عمليا يعني كيف استفاد يقول بينما أنا أمشي إذ رائحة أو شكل الشواء وكذا قرم فينا قرمت نفسي عليه فجيت أوقف بالسيارة فتذكرت إلا في الدرس وجيت أنزل ليشتري يمكن ما أدري كم يعني كثير فلما أتذكر وقف وقفة وداس على البنزين ومشى انتصر على نفسه سببه العلم وهذا الانتصار جاب انتصارات ثانية على نفسه إيه فتصور كيف فضل سلفنا النقر من العلم هذا الذي جعلنا نتزن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فامنع نفسك تارات واعطيها ما تحب أحيانا ولا تكن من المسرفين الذين يشترون كل ما يشتهون فهذا سيؤثر عليه غفلة القلب وقسوة وفضول الطعام وفضول الخلطة فليكن قلبك صافي لا تأخذ إلا ما تحتاج وامنع نفسك تارات واعطيها تارة تكن من الصالحين الذين تركوا الإسراف تقرب لرب العالمين فأغناهم الله بدل هذا الشيء المسرف اللي يشترونه نعيم في قلوبهم غذاؤهم فيه أعظم من غذاء الطعام ولذيذ الشراب أعظم من الشراب ولذيذ الطعام نعم.
وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم فقال الله تعالى لهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية يقول لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا ولا تسرفوا يقول ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول الله تعالى إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام.
إذن هاي طريقة ابن جرير ترى هو شيخ المفسرين إذا جاءت الآية عنده محتمل عدة معاني ما يتعارض بعضها بعض أدخل المعاني كلها في إيش في الآية فيشمل الشرف حينئذ في اختلاف آراء السلف يشمل الشرف الطعام الشراب كل تعدي في النفقة بما هو حد بما هو فوق العرف والحد ومجاوزته نعم فيكون حينئذ سرفا كذلك بعضهم أدخل الإسراف عن النفس بالمبالغة في منع ما أحل الله له فيقول في نفسه يوم الجمعة يوم زهد ويوم صلاة على النبي وسواك أكل اللحم يوم الجمعة لا والله ما أكل اللحم يوم الجمعة يقول يا مسرف تسرف عن نفسك في التضييق بما أباح الله لك حتى منعت نفسك الأكل يوم الجمعة بأي دليل تتكلم أنت فالمهم سواء كان ذلك قال ابن جرير فيما أباح من لباس وشراب وطعام أو فيما حرم بأن يمنع نفسه كما فعل أولئك يمنعون الشحم بلا موجب شرعي والبعض تجده فعلا مسرف في باب البدع
نعم حتى يثنون على بعض، يقول والله فلان شو يعني كيف يحب الرسول، كل شهر مولد، مولد في الزواج ومولد في تخرج ولد وسوى عمل مولد، ومسرف هذا في الحرام في البدع. نعم مسرف في البدع، يعني ما هو يثني عليه يعني فضل شخص، أسرف في البدع. نعم.
قال ابن جرير: إن الله لا يحب المعتدين المتعدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال،
كل ذلك يدخل في الإسراف،
ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.
في آية توافق أن يتلون الكتاب حقا هم الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يسرفوا في ذلك، قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال فسرون أن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ما تجاوزوا فيحرموا على أنفسهم ما أحل الله بلا دليل، يحرموا على أنفسهم بلا دليل. طيب عندنا صورة: رجل أنعم الله عليه بفراش وثير، سمكه شبر نصف، فإذا نام عليه يحس كأنه يعني محلق بالهواء من طيبه، لكن يلاحظ أنه إذا نام عليه يستغرب في النوم لدرجة أنه يفوت قيام الليل، وإذا نام على الأرض مثل ما ينام في المسجد الحرام وقت الاعتكاف أنه يصير نومه قليل يقوم. فنام في الأرض بلحاف سمكه إصبعين فقط، ونام على الأرض عشان يقوم الليل، ما يستغرق في النوم في هذا، فهذا لا مانع منه. لكن متى يكون عمله حرام؟ هذا أنه ترك هذا اللحاف الوثير ونام في الرقيق على الأرض، متى يسمى عمله هذا حرام؟ إذا كان يحرم هذا، ترك الفراش هذا يقول له حرام. نعم. لكن لو تركه تزهدا ولأجل أنه يقيه استغراق في النوم ما في مانع، ما قال حرام، لأنه حينئذ لو قال حرام مش يصير سرف من جهة أخرى. إذن السرف يشمل هذا كله كما ذكر الحافظ المفسر الكبير الحافظ ابن جرير، والذي كان يقول شيخ الإسلام هو شيخ المفسرين رحمة الله عليه، وتفسيره أفضل التفاسير، تفسير جرير، ومنه أخذ من كثير تفسير ابن جرير. نعم كل مليء بالآثار رحمة الله عليه وغفر له. نعم
انتهى. آية جديدة.
طيب آية جديدة، ما يسعف الوقت يسعف المسند. يعني نقرأ في المسند. وسبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو عمر، كان النبي كاره للسفر للسرف والمخير في هذه الحياة الدنيا والتباهي والتفاخر، حتى مات وما سمع أصحابه منه يوم واحد يتفاخر إلا بما وجب عليه تبليغه. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا وجب عليه أن يبلغ هذا. فمات يوم ما مات ما قال: أنا عندي هذه القسواء وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، اللهم صلي عليه. دخل عليه عمر ورآه مضجع حتى أثر في جنبه الشريف الحصير، أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال: يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه يعيشون في وثير عن الفراش
ونعيم الطعام والشراب يعني، وأنت هكذا، وأنت يعني سيد الخلق وأفضل الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال: لو غيرك قال يا ابن الخطاب، أو كما قال، قالت: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نعم، اللهم صل عليه. صبر على الدنيا فنال أعلى مراتب الآخرة الوسيلة، صبر على ألسنة الأعداء فسبوه تارة، قال: كذاب، ساحر، كاهن. نعم، ومن يظهر الإسلام المنافقين الذين قالوا في عائشة ما قالوا، فصبر وصبر وصبر حتى كانه أعلى الخلق منزلة عند الله. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.